تعالوا نطلعها في أشعياء واحد صفحة 992 أشعياء واحد عدد 10. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم واصغوا إلى شريعة إلهنا شعب عمورة. لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب؟ أتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ودم عجول وخرفان وتيوث ما أصر. يعني ربنا عمال يقولوا متعملين تقدموا ذبائح ذبائح وأنا مش عايزها، قرفت منها. حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري، لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، بخوركم بقيت أكرهه مش عايز أشمه. ليه؟ رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وعيادتكم ضغطتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. يعني ربنا قال لهم حتى يوم السبت بتاعكم أنا ما بقيتش إيه طيقه، ولا الأعياد بتاعتكم ولا رؤوس الشهور ولا الاحتفالات دي كلها، خلاص قرفت منها. فحين تبسطون أيديكم أستر عني، أستر عيني عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. معقول يا رب الناس بتصلي لك وانت مش عايز تسمعها؟ ناس بتطلب وجهك وانت مغمض عينيك عنها؟ أيديكم ملآنا دما، اغتسلوا تنقوا اعذلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. يعني ربنا بيقولهم كده، لا عايز الأعياد بتاعتكم ولا السبوت بتاعتكم، ولا عايز منكم حتى بخور ولا محرقة ولا ذبايح، ما بقتش طايق. لأن انتوا عمالين تكتروا لي في الذبايح وتكتروا لي في الأعياد وتكتروا لي في السبوت، وإيديكم ملآنة دما. كفوا عن الشر وافعلوا الايه؟ الخير. ده السبت، انك تبطل شر وتفعل ايه؟ خير. كفوا، بطلوا. عشان كده تعالوا شوفوا في بعض مواجهات السيد المسيح مع الكتبة والفريسيين بخصوص يوم السبت. لو طلعنا انجيل يوحنا الاصحاح السابع عدد 20 صفحة 159 في العهد الجديد، يوحنا 7 عدد 20، دي كان بعد ما المسيح قوم المفلوج اللي بقاله 38 سنة بتاع بركة بيت حزدة. يقول أجابوا الجمع وقالوا بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ أجاب يسوع وقال لهم، عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا. لهذا أعطاكم موسى الختان، ليس إنه من موسى بل من الآباء. ففي السبت تختنون الإنسان، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، أفتسخطون علي لأني شفيت إنسان كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. قال لهم، إذ كنت أنتوا لو اليوم الثامن اللي مفروض الإنسان يختتن فيه وقع يوم سبت، مفروض ما يشتغلوش حاجة، لكن عشان ما يكسروش ويؤدوا فريضة الختان بيكسروا السبت من أجل الإيه؟ الختان. طب والختان ده كان علامة إيه؟ عهد بين الله والإيه؟ والإنسان. خدوا بالكوا إن الإنسان المفلوج اللي بقاله 38 سنة كان إيه؟ مختون، لكن ما كانش حافظ السبت. فعشان كده المسيح قال لهم، يعني أنتوا زعلانين إن كنتوا بتعملوا عملية ختان علامة في الجسد، زعلانين مني لأني شفيت إنسان كله في يوم السبت. شفيت إنسان كله في يوم السبت. لو طلعنا إنجيل مرقس إصحاح 2 عدد 23 صفحة 59، مرقس 2 عدد 23 صفحة 159 يقول، واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقتطفون السنابل وهم سائرون. فقال لهم الفريسيون، انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعلوا داود حين احتاج وجاع هو والذين معه؟ كيف دخل بيت الله في أيام أبي ثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلى الكهنة، بينما داود ما كانش كاهن، وأعطى الذين كانوا معه أيضا. ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت، إذ ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل الإيه؟ السبت. يعني السبت ده اتعمل مخصوص للإنسان، مش الإنسان اتصنع من أجل السبت. لكن هم حوروا. وبعدين في صح 3 في إنجيل مرقس يقول: ثم دخل أيضا إلى المجمع وكان هناك رجل يده يابسة، فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه. فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال لهم: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ الآية اللي كانت في سفر إيه؟ أشعياء: كفوا عن فعل الشر وفعلوا الإيه؟ الخير. تخليص نفس أو قتل. فسكتوا، فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت يده صحيحة كالأخرى. فخرج الفريسيين للوقت مع الهيروديسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. استحملوش. السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. يعني ربنا إدى السبت ده للإنسان من أجل أن الإنسان يستريح ويرتاح معه كل الخليقة، وكل ده يرتاح في ربنا. لكن اللي حصل أن الإنسان حول الموضوع إلى إيه؟ شكليات، إلى شوية طقوس وأوامر أو شوية ممارسات، ونسي الهدف الأصيل. ده في إنجيل متى مرة تانية في إصحاح 12 يذهب أكتر من كده، يقول لهم: أنتوا لو عايزين بقى معنى السبت الحقيقي وبتقولوا ما تشتغلوش، طب دخول الكهنة إلى الهيكل يوم السبت يدنس السبت، يدنس السبت. عشان كده هم حولوا ربنا في حياتهم إلى ممارسات وإلى شكليات، وما قدروش يخشوا إلى حياة الجوهر. أخشى أن ربنا بيقول لنا نفس الحكاية. إحنا بنحافظ على شكليات وممارسات، لكن غير ما بنعيش جوه. عشان كده يقول: ما بقيتش طايق السبت بتاعكم ولا طايق أعيادكم. العيد جاي وكل واحد يعمل شجرة الميلاد ويعمل مزود ويعمل معرفش إيه ويعمل كحك وبسكوت، واللي يعمل شعره واللي يلبس بدلة، فرحانين بالعيد. وفي وسط هذه الممارسات كلها اللي احنا بنعملها من اكل وشرب وفسحة ولبس ومظهر شوية زينة، يمر العيد من غير ما الانسان ياخد المسيح جواه. عشان كده ايه معنى ان انت بتعيد عيد الميلاد من غير ما تتناول، من غير ما يبقى فيه توبة ورجوع للمسيح؟ ايه معناه؟ مهما لبست بدلة 8000 جنيه، ومهما عملت من اكل ومن زينة، انا فرحان بالمسيح؟ طب اذا كان المسيح براك، مفيش توبة، مفيش تناول، عشان قد ايه الكنيسة بتبقى مليانة ناس في مظاهر حلوة وفي زحمة كتيرة، لكن كم واحد بيخش في توبة وفي اعتراف وفي تناول، بيرجع العلاقة بينه وبين ربنا؟ يقول: ازاي يمر عيد الميلاد من غير ما يريح ربنا، من غير ما احفظ له السبت بتاعه؟ شاطرين احنا جدا في ممارسات شكلية، ونظن ان الممارسات دي فيها بر. حتى التناول بتاعنا بنحوله شكليات. اب الكاهن يرفع الصينية كده، الناس كلها عايزة تحط راسها تحت الصينية. ايه معناه يعني ان ابونا يحط الصينية فوق راسك؟ بركة. ايه معناه انه يحط الصينية فوق راسك وانت كل يوم بتدوس كلمة المسيح برجليك؟ ما بتخضعش ليها، ما بتقبلهاش، ما بتطوعهاش. ايه معناها؟ نحول حياتنا كلها الى ممارسات. نحفظ 1088 خطوة بتاعت سفر السبت. عشان كده دي كانت وقفة المسيح. السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. إن كان في جماعة مشهورين اسمهم السبتيين، من شدة خطورة يوم السبت ده، شفنا البركات بتاعته وخطورة كسره، ناس سموا نفسهم كده سبتيين، قالوا ان كان السبت ده علامة وعطية من ربنا فلازم ان احنا نحفظ السبت ده، لكن نسيوا ان السبت ده كان رمز ليوم اتحقق اللي هو يوم الايه الاحد اللي فيه ربنا ايه قام من بين الاموات. السبت ده كان رمز وعلامة زي ما الختان كان رمز وعلامة للمعمودية، فالسبت ايضا بداية او رمز او علامة ليوم الحد، اليوم الثامن اللي بيسموه كرياكي. كرياكي كيريا يعني رب، يوم الرب. لما نقرأ في سفر اعمال الرسل زي التلاميذ حولوا يوم السبت ده ليوم الحد، وزي يوحنا الرسول لما كتب سفر الرؤيا بتاعه في الاول يقول كنت في الروح في يوم الايه الرب يوم الحد، تحول يوم السبت الى يوم الحد. لكن الكنيسة ما زالت تدي ليوم السبت كرامة انها ما بتجعلش فيه صوم انقطاعي، لكن صار اليوم الجديد للمسيحيين هو اليوم الثامن، ورقم 8 رمز الحياة الجديدة او اليوم الجديد ما وراء الزمن اللي هو يوم قيامة ربنا اللي فيه ربنا اعاد الراحة مرة تانية لما قام وداس على الخطية. عشان كده مهم جدا نعرف ازاي نحافظ على يوم ربنا، ازاي الانسان يذكر يوم السبت ليقدسه، يعيش الوصية ده. هي يوم ربنا مش ان انت تاخد اجازة من الشغل وتقعد تقرأ الجرائد وتتفرج على التلفزيون تتفسح فيه، لكن يوم ربنا هو ان انت ترتاح في ربنا وربنا يرتاح فيك، اعادة العلاقة بينك وبين الله. عشان كده الانسان اللي يحب ان هو يذكر يوم السبت او يوم الرب ليقدسه لازم يبقى يوم توبة، يوم اتحاد بربنا تناول، يوم خدمة فعل خير، يوم راحة ليه ولكل الخليقة، يريح الناس اللي حواليه ويريح حتى الحمار زي ما شفنا، ويريح حتى الارض الجماد، يسبب راحة مش يسبب مشاكل بسبب اعدانه في البيت. الانسان محتاج ان هو يذكر يوم الرب ليقدسه في وقت مفروض ده وقت راحة ان ربنا يرتاح فيك. يقول لهم 6 ايام تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن اليوم السابع ده راحة لربنا، ما هوش الوقت بالساعات، لكن في وقت لراحة ربنا ما تدهوش لغيره. ما يحلاش الشغل والمقابلات والزيارات وقضاء الحاجات الا في وقت ربنا، الا في وقت القداس او في وقت الاجتماع. يقول لك اذكر يوم الرب لتقدسه، خلاص يعني هو وقت ربنا ده اللي اتكربست فيه كل المشاوير والمقابلات والزيارات والاحتفالات. في وقت تاني اشتغل فيه زي ما انت عايز، لكن احنا تملي عادتنا كده المواعيد والمقابلات ما تحلاش الا في وقت ربنا. اجتماع بيبتدي 6 لكن لا لازم نفوت على بعض ومعرفش نقضي ايه عشان نيجي 7 ولا نيجي 8. اذكر يوم السبت لتقدسه. نرجع على عشية 56، طوبى للإنسان الذي يعمل السبت ولابن الإنسان الذي يتمسك به لألا ينجسه. طوبى للإنسان حتى لو كان خصي ملوش ثمرة، أعطيه اسما أبديا لا ينقطع، حتى لو كان غريب أفرحه في بيت صلاتي. إذن الراحة بتاعت يوم ربنا مش هي الامتناع عن بعض الاعمال البشرية، لكن الراحة هي ان انت تقعد ترتاح في ربنا ويرتاح ربنا فيك، خلال توبة، من خلال خدمة، من خلال فعل خير تريح فيه ربنا جواك وانت تستريح وتريح اللي حواليك. يوم الرب اذكره لتقدسه. خطير جدا يوم السبت لو الانسان قدر يدرك سر الراحة اللي ربنا عايز يديها له. ده ربنا لما كان بيعاتب الشعب اسرائيل يقول اعطيتهم ثبوتي، يعني السبت ده ايه عطية ربنا اداها للانسان، لكن الانسان كلبش نفسه بالسبت. السبت جاء الى لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت. الممارسات والشكليات دي جعلت من اجلك مش انت تعملت من اجلها. اوعى نحول حياتنا لشكليات وممارسات، زي ما عملها اليهود. تدي بعد كده في الوصية الخامسة: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. زي ما بولس الرسول اتكلم عن الوصية دي وقال اكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بإيه؟ بوعد لليها مكافأة أو ليها نتيجة. يمكن ما ذكرش مكافأة أو نتائج للوصايا الثانية، لكن دي الوصية اللي ربنا ذكر لها مكافأة. ولو تلاحظوا ان الوصية دي اتحطت قبل ايه؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي مال ايه؟ لقريبك. يعني في نظر ربنا ان اكرام الاب والام، عدم اكرامهم اخطر من اللي قتل، واخطر من اللي زنى، واخطر من اللي سرق. لكن برضك تعالوا نشوفوا ازاي الانسان، يعني ايه معنى اكرام الاب والام؟ ومين هم الاب والام؟ اليهود ما فهموش الوصية دهيت، فهموها ايضا شكلية، وعملوا عمل عجيب قوي فيها. كل واحد لازم يطوع ابوه وامه ولازم يكرمهم، وشددوا جدا. وكان ممكن من حق الاب انه يقتل ابنه لو ابنه ده خرج عن طوعه. تشددوا في شكلية الوصية بشكل فظيع، لكن راحوا عملوا عملة المسيح زعل منها جدا. لو طلعنا انجيل متى اصحاح 15 نلاقيها، انجيل متى اصحاح 15 صفحة 27 في العهد الجديد عدد 1: حينئذ جاء الى يسوع كتب وفريسيون الذين من اورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب التقليد؟ جم دخلوا له في حوار. احنا عندنا تقليد بيقول قبل ما تاكل لازم ايه؟ تغسل ايديك كنوع من الطهارة. قال لهم: يعني انا كسرت التقليد؟ طب خدوا انتوا بقى شوفوا عملتوا ايه بتقليدكم، انتوا كسرتوا الايه؟ الوصية. طب انهي وصية كسرناها؟ فان الله اوصى قائلا: اكرم اباك وامك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربانا هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه؟ فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. إيه معنى الكلام ده بقى؟ يعني هم طلعوا كده لأن الوصية واضحة قوي: اكرم أباك وأمك، ولازم تطاوع ولازم تكرم. قالوا طب عشان نخلص من المطب ده نعمل تقليد. التقليد ايه هو؟ ان لو واحد زهق من ابوه وامه لما يكبروا يروح يدفع في الهيكل فلوس، ويقول الفلوس دي قربان بدل خدمتي لابويا وايه وامي، خلاص ويرميه. يعني شايفين ازاي هربوا منها؟ تحط فلوس في الهيكل تهرب من ابوك وامك. فهو قال لهم: انتوا بتعملوا كده قد ابطلتم. خدوا بالكم ان في ناس بتعيش بنفس هذا المفهوم دلوقتي. ابوه وامه كبر وخلاص زهق منهم، مش قادر يتحمل خدمتهم ومطالبهم ومشاكلهم، ارمي شوية فلوس في دار مسنين وسيبهم اهو عايشين. وممكن يحطوا في دار مسنين غالية جدا، لكن يقول له: مش دي اللي انا محتاجها، انا محتاج محبتك، محتاج عطفك، محتاج سؤالك، محتاج اكرامك. لكن هو دفع، ويمكن دفع كتير. ابطلتم الوصية بالتقليد. ايه معنى ان انا اكرم ابويا وامي؟ لما نقرأ كده في سفر الامثال يقول: الابن الحكيم يسر اباه، والابن الجاهل حزن لامه. الانسان الناجح في حياته بيفرح ابوه وامه، بدل ما ابوه يحط راسه ويقول ابني فشل ومش نافع. ده اكرام للاب والام، ان الانسان ينجح يؤدي عمله، ان الانسان يبقى عنده عرفان بالجميل، مقدر اللي عملوه ابوه وامه من اجله، قد ايه هم تعبوا في تربيته، قد ايه هم احتملوا مشقات كتيره وقلق وخطورات وتكلفه. وبعدين يجي الابن ويقول: ما هو كان واجب عليهم، مفروض عليهم. او واحد تاني يقول: صحيح، يعني هم ربوني صغير لكن دلوقتي مكفرين سيئاتي، يعني طلعين عينيا. او انسان تاني فقد العرفان بالجميل يقول اصل عمري ما لقيت منهم محبة او عطف. نغمة اللي موجودة. حتى لو ما لقيتش منهم هم شالوك وانت صغير، مفروض تشيلهم وانت كبير. حتى لو كانت تصرفاتهم مؤلمة ومتعبة، تكرم ابوك وامك بتقديم محبة حقيقية. ان كان اول ناس بيخاطبهم الطفل اول ما يعرف يتكلم هو الاب والام، فيقدم الانسان ليهم محبة حقيقية. العقد النفسية والخلفيات ده عمره ما حبني، عمره ما اداني، عمري ما شعرت بعطف، عمري ما شعرت ان هو واقف جنبي. حتى لو كان هذا، فانت مطالب اكرم اباك وامك حتى لو كانوا صعبين. اكرام الاب والام في احترام، زي ما بيحصل ان انسان بيعلي صوته عليهم، يمكن يشتمهم وممكن يضربهم ويبرر كل التصرفات دي، اصل هما ما يستحقوش، اصل هما ما عملوش حاجة. لكن الاحترام نشوفه في نماذج حلوة في الكتاب المقدس، زي سليمان الملك لما جلس على كرسي المملكة وجت امه املها من على الكرسي. اكرام الاب والام في الطاعة، روح الطاعة الحقيقية، مش يعني الانسان لما يعوز طلب يفضل يلح عليهم لحد ما يزهقوا منه ويقولوا خلاص خد اللي انت عايزه او روح في اللي انت عايزه، ويقول انا ما خالفتش امرهم. لا، طاعة حقيقية مش معنى كده ان في ضغط عليك منهم، لكن طاعة حقيقية في ان الانسان يبقى عنده فعلا روح الاستنارة انه يريح ابوه وامه. ده في روح تفاهم، مش انسان حتى بيطوع وهو متضايق، لكن يبقى في روح تفاهم بينهم. زي السيد المسيح لما يوسف النجار والعذراء مريم قالوا انت كنت فين؟ قال لهم انتوا الا تعلمان اني كان ينبغي ان اكون فيما لابي، يعني انا مفروض ان انا اكون لابي السماوي. لكن يقول الكتاب ورجع وكان خاضعا ايه لهما. في تفاهم، ما فيش مضض او اضطرار او ضغط من الطرفين. في سرعه في الطاعه من اجل الاكرام. استنى، الرهبان مش بس الابوه الجسديه ولكن الابوه الروحيه. مسكوا احد الاباء وقالوا له اشمعنى انت بتحب الراهب الفلاني اكتر من التانيين؟ قال لهم عايزين تعرفوا ليه؟ راح منادي على راهب. فيعني الراهب قعد كده شويه وقال له عايز ايه؟ وراح منادي على واحد تاني قال له عايز ايه؟ قال له اعمل الشيء الفلاني. قال له حاضر، وسكت. راح منادي على الراهب اللي متغاظين منه، فراح جاي له بسرعه جدا قال لهم تعالوا شوفوا ده كان بيعمل ايه. فراحوا لقوه كان بيكتب، ولسه ما خلصت الكلمه مجرد ما سمع طلع يربي ابوه يكرمه. ففي فرق. اي حد بيوصل لهذا المدى او هذه الطاعه او هذه الاكرام. لكن برضك نفهم ان الطاعه فيها والديكم زي ما بولس الرسول في الرب، في الرب، ان حدود الطاعه دي تبقى من ربنا. إذا ما كانش طاعة الوالدين دي تتفق مع الله اللي قال إن كان أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني. لأن المحبة لينا اللي بنقدمها للوالدين ينبغي أيضا أن تكون من خلال ربنا. عشان كده زي ما قال أطيعوا والديكم في الرب، بص للأباء والأمهات وقال لهم أيها الأباء لا تغيظوا أبناء. يعني ما يفرحوش الأباء يعني إن عمالين نديهم، لكن في نفس الوقت ما تغضبش ابنك. يعني واحد ابن عايز يصوم والاب والام يقولوا له لا ما تصومش، ده في تفاهم. ليه ما صومش؟ ويقدروا يوصلوا الحل. لكن ساعات الاباء والامهات يحبوا اولادهم محبه جسديه او يديهم حب جسداني لكن ما يقدرش يديهم حب روحي. او اب يقول لابنه لو انا حد كلمني سال عليه يقول له انا مش هنا، يعلمه الكذب بينما هو موجود. عشان كده في نوعيات تقعد تقول يكرهوا ابوهم وامهم، ابويا ده كذاب او حرامي اكرهه، لانه بيحاول انه يديله اوامر وطاعات بعيدة عن ربنا. لا تغيظوا اولادكم. لكن لما يبقى في البيت فيه روحانية ويعرف ان ابوه ده انسان روحاني ليه مبادئ وليه اراء هو نفسه يتطبع بيها. لكن لا دي حجة ولا دي حجة. يعني لو الأولاد وحشين مش حجة للآباء والأمهات إن هم يغيظوا أولادهم، وحتى لو الآباء والأمهات وحشين وما قدموش حب ورعاية مش حجة للأولاد إن هم يتذمروا على أبائهم، مش حجة. لكن دول يشيلوا هم صغيرين ودول يشيلوا هم كبار. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. لا تقتل. إن كان القتل ده أو الروح هي أصلا ملك ربنا، فالإنسان ملوش سلطان إنه يموت غيره. لكن عشان ما نطولش، في أنواع كتيرة من القتل تقدروا تفكروا فيها. في واحد بيقتل التاني باللسان لما بيتكلم عليه ويغتابه وينم عليه، ده نوع من الموت. لما بتتريق على غيرك انت بتهد شخصيته، انت بتحقر منه، ده نوع من القتل. لما تغضب ده نوع من القتل. في قتل بالكلام غير القتل اللي بالجسد. في قتل بالمسؤولية، لما بتهمل في مسؤوليتك ونتيجة اهمالك ناس كتيرة بتضيع، وياما كل يوم كوارث بسبب الاهمال وبسبب اللامبالاة. يقول لك ما كانش قصدي، ده ربنا اللي عمل كده. في قتل بعدم المسؤولية. في قتل بالنية، من قال يا اخيه احمق ومن غضب على اخيه فهو ايه؟ قاتل نفس. عشان كده الوصية ليها ابعاد كتيرة. لا تقتل. شوف بقى احنا بنقتل ايه. ممكن بتقتل غيرك بالكلام او بعدم المسؤولية او بالفعل، عشان محدش يقول احنا مش قتلين يعني. ممكن بتقتل ربنا، بتقتل الكلمة بتاعته وتخنقها. عارفين المثل اللي قاله بتاع الارض الجيدة، لكن طلع معها ايه؟ سوك. خنق الكلمة، خنق المسيح، موته. ممكن بتقتل نفسك. كل خطية الانسان بيفعلها بيقتل ايه؟ نفسه. عشان كده محدش يقول لي احنا ملناش دعوة بالوصية دي، لا تقتل، الحمد لله. لا، احنا بنقتل وبنقتل كتير. نقتل كتير قوي. لما بتحترمش غيرك وما بتقدروش، بتدوس عليه عشان تطلع انت عليه وتاخد اللي انت عايزه، اكل. لا تزني. وما فيش خطية اتعبت الانسان قد خطية الزنا. يعني دي الحاجة اللي تملي بيحتاجها، او يعني كل البلاوي جاية من وراها. ليه الانسان بيزني؟ موضوع كبير. فراغ العاطفي اللي موجود ومش لاقي حد يشبعه. عدم ضبط النفس والتسيب. النظرة الخاطئة. عشان كده المسيح جابها من جوه، من نظر فقد زنى. لا تسرق. كلنا مش حرامية الحمد لله، لكن اوقات كتير الانسان بيسرق حاجات كده يعني مش باينة. لما بتسرق وقت الله، ولما بتسرق وقت غيرك، ولما تسرق افكار غيرك، ولما تاخد حاجة غيرك اصلي استلفتها منه بس استعرتها على طول، حاجات صغيرة لكن بتبقى كبيرة. لما تسرق مشاعر غيرك، تسرق حق غيرك، الاخوات يفضلوا يتخانقوا على الميراث، ورغم ان الحق يبقى واضح لكن كل واحد يقعد يعمل شوية ألعيب عشان ياخد اكتر. سرقة. انسان بيعيشها باشكال مختلفة. ما هماش الحرامية اللي بيتحطوا في السجن، دول الظاهرين، لكن في اوقات كتيرة جدا الانسان بيسرق حاجات كتيرة. يسرق ربنا، يسرق غيره، وممكن يسرق نفسه. لكن بولس الرسول في رسالة افسس يقول كده: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب في عمل يديه لكي يعطي من ليس ايه له. ده البعد الاخر او العهد الجديد، مش بس وصية ما تعملش كده، لكن اعمل اكتر من كده. لا تشهد بالزور على قريبك. يوم ما بنقعد ندين غيرنا ونتكلم على غيرنا، شهادة زور، واحنا لا عارفين حاجة ولا شايفين حاجة، لكن كل واحد عامل نفسه انه فاهم يعني وخبير. اه ده هو بيعمل كده عشان كده. شهادة زور كده، سواء المدح او الذم، ليها ابعاد كتيرة. لكن انسان يقعد يفكر يا ترى انا بعمل كده ولا لا. لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا آمته ولا صوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. كل اللي فات ده كوم وراح في اخر وصية دي جت سبب كل البلاوي. هو انت بتقتل ليه؟ تشتهي. بتزني ليه؟ تشتهي. بتسرق ليه؟ تشتهي. راح جاب اصل الخطايا كلها في اخر واحدة، لا تشتهي. ودي مصيبة الانسان، ان كانت كل الخطايا اللي قبل كده خطايا عملية الانسان بيعملها بايديه، لكن دي خطايا ايه؟ فكرية، وهي اساس كل الخطايا. اي خطية الانسان بيعملها هي نتيجة الشهوة. يقول كده يعقوب: الشهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية اذا كملت تنتج موتا. شهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية اذا كملت تنتج ايه؟ موتا. فراح حاطط لهم اخر وصية، الوصية العشرة دي بقى جامعة الكل، اصل الخطايا. لكن ايه الفرق عشان نبقى واضحين بين الاعجاب والشهوة؟ هو معنى كده يعني امشي حاطط عينيا في الارض حتى يعني ما اشوفش حاجة جميلة اشتهيها او افرح بيها مثلا؟ يعني الواحد يعمل ايه يعني؟ وهو الانسان كله ايه؟ رغبات. زي ما بيقولوا ان الانسان بير من الرغبات. ايه الحد او الفرق بين الشهوة وبين الاعجاب؟ ايه الخيط الفاصل؟ وهو خيط رؤيق جدا. اصل مش معنى كده، طب يعني اذا كان ربنا مش عايزنا نشتهي شيء او ما ننفرحش بشيء، ايه الفرق بين الاعجاب وبين الشهوة؟ مين يقدر يقول بالضبط كده؟ واحد او واحدة تشوف واحد، او واحد يشوف واحدة فرحان قوي، شكلها حلو واخلاقها كويسة، وشكله حلو واخلاقه كويس، وبعدين يعجب جدا 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 بيه، بعدين يشتهي. يشتهي يعني ايه؟ عايز يتملكه هذا الشخص، يبقى ايه؟ ليا، بتاعي، ياخده كده شروة. دي الشهوة اللي فيها الملكية. فالشهوة تتملكك وتبقى انت عبد ليها لكي تتملكها. يعني هي تتملكك، تسيطر عليك علشان انت تطلبها وتاخدها حتى لو بغلط. فلان اعجب بشيء، اه يبقى ده ليا، بتاعي انا. الاعجاب يتحول الى شهوة. واحد اعجب بواحدة وتملكت عليه، اه لو حد تاني يكلمها يا دي المصيبة، لان الحاجة دي ايه؟ بتاعتي، بقت بتاعتي انا. زي الطفل، شهوة فيها تملك، تتملكك لكي تتملكها. لكن لو واحد معجب بشيء او بشخص، مش هي اللي عايزها كده. انا اعجبت بشخص فيه صفة جميلة، حاول اخد الصفة الجميلة دي اعيشها، طبقها فيا. مش اسهل حاجة اقول لا ده يبقى بتاعي انا، بتاعك انت هتعمل بيه ايه؟ ياما احنا بنعيش هذا الفكر، فكر الشهوة بصور مختلفة. يعني يروحوا يباركوا العريس او يروحوا يباركوا العروسة، كلهم فرحانين يعني ومزقطقين، وكل واحد من جوه ابن الايه خد حتة واحدة، ولا بنت الايه خدت واحد. شهوة، تملك. بنمثل على بعض، يعني هو في ايه كان يستحق عشان ياخد كده؟ تخش الحسد والغيرة، تولد بقى الشهوة، ام الخطايا، اساس الخطايا، تولد كل الحاجات، تولد كل الحاجات بعد كده. عشان كده كانت الوصية العشرة الخاتمة: ما تشتهيش. طب اعمل ايه اذا كان الانسان كله شهوات؟ انسان مليان شهوات ومليان رغبات ومليان دوافع يعمل ايه؟ ما هو لو عاش كده مش هياخد حاجة، هيفضل جعان في فراغ، يعمل ايه؟ عشان الانسان ما يحسش باحتياج دائم، وعشان الانسان ما يحسش انه تحت سلطان الشهوة، في ربنا اسمه كده يشبع احتياجاتك، يعطيك الرب حسب قلبك. ان الانسان اللي يضبط نفسه وما يسيبش نفسه، ربنا كفيل بانه يديله ويشبعه ويسد احتياجاته. بدل ما الزنا دي خطية اسقطت ناس كتيرة، وبدل ما الشهوة دي هي اساس كل الخطايا، انسان يعرف ياخد من ربنا، ليه احتياجات عاطفية، ليه احتياجات جسدية، ليه احتياجات روحية، ليه احتياجات نفسية. انسان يعرف ياخد من ربنا، وجهاده ازاي تاخد من ربنا وتتملي من ربنا وتشبع بربنا. ده الانسان اللي يقدر ان ينفذ الوصايا ويعيش في الوصايا. 10 وصايا لكن مرتبطين ببعضهم ببعض، لو عشت واحدة هتبص تلاقي نفسك بتعيش كل الوصايا بس لو عشتها صح. لو تفتكروا رفقة لما راح يجيبها لعازر الدمشقي كان معاه 10 جمال، والعشر جمال دول رمز للعشر وصايا. ركبة جمل واحد كان كفيل بان هو ايه يوصلها، لانه يمشي مع العشر ايه جمال دول، العشر وصايا الاولانيين. لكن بعد كده في الشريعة ربنا فصصهم الى 604 وصية. لما هناخد كل وصية من الوصايا دي ليها وصايا تحتها فرعية عن السرقة والزنا والقتل واكرام الاب والام ويوم السبت، 604 وصية. منهم 356 نهي ما تعملش، و248 امر اعمل. 356 نهي و248 امر، يبقى مجموع الوصايا كلها 604. وكان الانسان الفريسي يراجع نفسه كل يوم على 604، وده اللي كان بيخلي بولس يشد في شعره ويقول ويحي انا الانسان الايه الشقي، من ينقذني من جسد هذا الايه موت. لكن لما جه وتعرف على نعمة ربنا قدر يتغير. الاسوأ اللي كانت فيه نتيجة الصراع اللي جواه 604 وصية بيراجع كل يوم نفسه عليها كفريسي، قدر يتغير لعمل النعمة ودوء النعمة. ده اللي نبتدي نتكلم عنه، عن عمل النعمة في الوصايا الاسبوع الجاي. قريبك يعني اللي جنبك، اي انسان قريبك، اي انسان، لان اي انسان هو قريبك. ارجع في الاصل ان اي مخلوق هو ايه اخوك، لانك من اب وام ايه واحد. اي انسان هو ايه اخوك. والخلاف اللي حصل في الاول كان بين قايين وايه وهابيل اللي كانوا اخوات، رجعك للاصل. ايوه ما دي قلناها المره اللي فاتت. ايوه كل نفس تموت بايه بخطير. لا ما دي معنا معناها المره اللي فاتت ان ربنا بيطول باله حتى الجيل الثالث والايه والرابع. لو اصروا ان هم يكملوا نفس خطيتهم يبتدي عاقب. دي مش بتورينا ظلم ربنا، دي بالعكس بتورينا طول انات مين ربنا، انه بيطول باله لحد الجيل الثالث والايه الرابع. السؤال الثاني حكايه المشيئه والسماح. حكايه المشيئه والسماح ازاي ربنا ما تبقاش مشيئته لكن بيسمح. ارجعوا اقروا قصه ايليا مع نابوت اليزرعيلي واخاب الملك. ازاي اخاب الملك ده موت موت نابوت اليزرعيلي باسم الرب بمشيئة ربنا، اتكلم باسم ربنا ايه باطل، وبعدين ورث وربنا سمح ان نابوت يموت. لكن ما كانتش مشيئة ربنا ان ايه نابوت يموت، لكن ربنا سمح له وقال له انت اتكلمت باسمي ايه باطلا. ساعات الانسان يبقى عايز حاجة بيقعد يخطط لها ويرسم لها ويحط على الاخر يسطى كده دي بسماح من مين او هي دي مشيئة ربنا. لا ده ربنا سمح، معلش انت خططت ورسمت قتلت وورثت لكن ربنا سمح مش دي مشيئته. حتى في الارتباط، ما هو الشيوعيين ملحدين واتنين بيحبوا بعض وبيعيشوا حياة ناجحة، ما تقولش دي مشيئة ربنا لان اصلا ربنا مش موجود، لكن ده ربنا سمح. فدي الفرق بين المشيئة والسماح. حد يحب يقول حاجة تاني؟ القتل. القتل بتعتبر الكنيسة في الحروب من اجل الدفاع عن النفس شيء مشروع، وتنفيذ القوانين الحكومية شيء مشروع، لكن انت ما تاخدش طارق بايه بايدك، ما تقتلش. وده البعد الجديد اللي هنتكلم عنه، عن عمل النعمة في وصية العهد الجديد. في زمان يقول لهم تعملوا كده، اللي بيسرق تقطعه ايديه، واللي معرفش يعمل ايه تعملوا ايه. لكن في العهد الجديد مفيش حاجة تتعامل فيه، لازم يتساب له فرصة من اجل ان هو ايه يتوب. ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية. اتفضل نسلم.
اصحاح 20، سفر الخروج اصحاح 20 من عدد 18. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله،
فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل أنتم رأيتم إنني من السماء تكلمت معكم لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإثمي ذكرا آتي إليك وأباركك وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة إذ رفعت عليها إزميلك تدنسها ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه وهذه الأحكام التي تضع أمامهم إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا إن دخل وحده فوحده يخرج إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد وإذ باع رجل ابنته أمه لا تخرج كما يخرج العبيد إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعوها تفك يدعها تفك وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها وإن لم يفعل لها هذه الثلاثة تخرج مجانا بلا ثمن من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه وإذ بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت مجدا للثالوث الأقدس كنا أنهينا المرة اللي فاتت الوصايا العشرة وشفنا أن معاد استلام الوصايا العشرة كان في يوم 50 من تاريخ ذبح خروف الفصح اللي هو بيعادل يوم حلول الروح القدس على الكنيسة الأولانية في نفس اليوم اللي كان متجمع فيه كل اليهود من كل أقطار العالم في أورشليم وشفنا الديكالوجوس اللي هم العشر كلمات اللي ربنا نطقهم وكررتهم الملائكة الوضع اللي كان بيقول عليه بولس الرسول واستفانوس ان انتوا اخدتوا من الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه وشفنا التطبيق العملي لكل وصية ازاي الانسان يقدر يعيش الوصية وينفذها لكن الوصايا العشرة دول ما كانوش بس هم العشر وصايا اللي موجودين في العهد القديم لكن لما هنبتدي من خروج 21 نشوف ان ربنا بيبتدي يفصص كل وصية بتفاصيل اكتر يعني وصية لا تقتل ان كانت كلمتين لكن ربنا اتكلم فيها كتير عن ظروف القتل والاشخاص اللي بتقتل والاشخاص اللي بتتقتل ونظام المعاملة يكون ازاي فكل وصية من الوصايا دي رجع بعد كده ربنا اتكلم عنها بتفصيل كتير عشان كده على حسب ناموس اللي ضم كل وصايا العهد القديم في سفر التثنية ان في 604 وصية ما هماش 10 بس لكن في تفاصيلهم يوصلوا 604 وصية منهم 356 نهي يعني ما تعملش كذا و248 أمر تعمل كذا وكذا وكذا وكان الإنسان الفريسي مطالب بأن هو يحفظ 604 وصية ويراجع نفسه عليهم كل يوم يحفظوا سفر التثنية كده وفيها 604 وصية دول واحد زي بولس الرسول لما كان فريسي ابن فريسي وحفظ الوصايا دهيت وكان كل يوم يجي يراجع نفسه عليها ولدت جواه عنف نتيجة الصراع فكان في الاول شفناه في منظره للاضطهاد وللكنيسة انه بيجر رجال ونساء ويسوقهم للسجن. ده كان نتيجة احساس الصراع اللي موجود جواه، انه مش قادر، حاسس ان الوصية تقيلة، وهو مطالب من اجل امانته ان هو يراجع نفسه على الوصايا دهية. لكن بعد ما تقابل مع المسيح كان اكثر واحد يتكلم عن عمل النعمة هو بولس الرسول، لدرجة كده يقول لأشهد ببشارة نعمة الله. ازاي ان نعمة ربنا بتقدر تخلي الانسان يعيش الوصية دهية. عشان كده واحد زي يوحنا بردك لما يرجع يراجع نفسه يقول وصاياه ليست ثقيلة علينا، بقتش تقيلة، لان في حاجة اسمها عمل النعمة. هو اللي يقدر، او عمل النعمة ده اللي يخلي الانسان يقدر ينفذ الوصية ويعيش الوصية بارتياح، ما هيش كد. يعني يجي يقول له لا تشتهي، ما تشتهيش، اخر وصية من الوصايا العشرة اللي هي سبب كل الغلط او كل الاخطاء او كل الوصايا التانية مبنية عليها. لكن الانسان واجد نفسه جواه شهوة، هيعمل قدامها ايه؟ جواه شهوة وفي نفس الوقت ربنا بيقول له ما تشتهيش. فالتصرف الخاطئ اللي كان بيعمله انه يكبت جواه، وكبت ورا كبت ورا كبت كان بيؤدي الى انفجار. فما كانش الانسان مستريح، قدامه غلط والغلط ده لذيذ وهو حاسس بميل ناحيته، وفي نفس الوقت قدامه وصية بتمنعه وتحرمه من الغلط ده هو. فعشان يقدر يوفق بين الاتنين كان بيكبت في نفسه، لكن بيكبت من غير ما بيعرف يتصرف ازاي صح. كانت الوصية بدل ما بتريحه بتتعبه اكتر، لانه معرفش ازاي يعيش الوصية، معرفش ازاي يستمد نعمة من الله تقدر تديله قوة ان هو يعيش الوصية صح، مش بكبت او بحرمان لكن بقدرة ان هو يمشي صح. عشان كده حصل موقفين بعد ما ربنا ادى الوصية للانسان، الانسان يستعجب منهم قوي. يقول وكان جميع الشعب يرون الرعون والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. فلما لقوا المنظر ده المخيف قالوا لموسى ايه؟ مش عايزين ربنا يكلمنا، مش عايزين ربنا يكلمنا لألا نموت، لو ربنا اتكلم معانا هنموت. لان الانسان سمع كلام وهو عارف انه مش هيقدر عليه، والمنظر مخيف ومرعب جدا. فقالوا له لا ربنا ما يكلمناش. فكان رد موسى ايه؟ وقال لموسى تكلم انت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. حد لاحظ فرق في الكلام؟ الشعب لما شاف المنظر ده حصل إيه؟ رعب، خوف، عجز قدام الوصية. فموسى راح مبدل الكلام وقال لهم لا إيه؟ لا تخافوا، ما تجزعوش، ما ترتعبوش. لكن شال كلمة الخوف وحط كلمة تانية مكانها، قال لهم ربنا ظهر لكم بالمنظر ده مش عشان بعبع يخوفكم ويخليكم تكشوا، لكن من اجل بدل الخوف يحط ايه؟ مخافة. ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة؟ ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة؟ وقال لهم لو وصلتوا للمخافة دي يحصل ايه؟ ما تغلطوش، لا تخطئوا. ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة؟ الخوف رعب وارتعاد وجزع، الوقار والهبة نتيجة ايه؟ حب. المخافة نتيجة حب، انا جوايا مخافة ربنا عشان كده بحرص على وجود ربنا في حياتي لاني بحبه. بينما الخوف الرعب والجزع ربنا هيعمل فيك وهيعمل فيك وهيعمل فيك، هديكوا النار ويشويكوا، يخلي الإنسان يجزع من الله. لكن المخافة نتيجة الحب، أنا عشان بحب ربنا بحرص على وجوده في حياتي باستمرار، عشان بحب ربنا مش عايز أعمل أي حاجة تضيع هذا الوجود أو العلاقة اللي بيني وبينه. فلما يبقى عندي مخافة الله وحرص على وجود ربنا مغلطش. لكن الخوف نتيجة الجزع والرعب ما يقدروش يمنعوا الإنسان من الخطية. الإنسان اللي بيروح يسرق بيبقى عارف كويس عواقب السرقة، لكن مع هذا بيسرق. الإنسان اللي بيزني بيبقى عارف وخايف ويخاف لا يتفضح، ويقعد يأمن نفسه في كل خطية بيعملها علشان محدش يكتشفه. لكن أمام اللذة الخوف ما بيقدرش يقف قدام اللذة. الخوف ما يقدرش يقف قدام لذة الخطية. لذة الخطية بتغلبه. عشان كده الخوف ما يقدرش، هي اللي تخلينا نغلط، هي اللي تمنعنا من ان احنا نغلط. الشعب ارتعد وخاف من المنظر، قال لهم لا لا تخافوا، ربنا مش بيخوفكم. يقعد يقولوا كده يعني علشان الواحد ما يغلطش، يقعد يفتكر الموت والدينونة والعقاب ونار جهنم وي وي، ويقعد يفتكر الانسان الكلام ده، وبعدين يجي قدام الخطية ولذة الخطية وينفخ يقع. طب وفين الخوف من الموت وفين فوق؟ يقول لك يا سيدي حييني النهاردة وايه موتني ايه بكرة. عمر ما كان الخوف يمنع الانسان من انه يغلط، لكن المخافة هي اللي تقدر تمنع الانسان من انه يغلط. مخافة نتيجة حب ونتيجة حرص من الإنسان على وجود الله، هو ده اللي يقدر يمنع الإنسان. عشان كده لما يوحنا الرسول يقول المولود من الله لا يخطئ، ما يغلطش. ليه؟ لأنه حاسس أنه مولود من الله، حاسس بحب الله ليه، حاسس أن الله ده أبوه، ما يغلطش. لكن اللي حاسس أن الله ده سيد ومسك له القرباج هيفضل يغلط باستمرار. فأول حاجة موسى كده حددها وقال لا ما تخافوش، ربنا ده مش مرعب وهو بيعمل الحاجات دي عشان يخوفكم، لكن علشان تتولد مخافة جواكم، ولما توصلوا للمخافة ده هي ما تغلطوش. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاضطرب إلى الضباب حيث كان الله. دخل جوه الضباب ويورينا إله العهد القديم. الضباب حيث الاحتجاب، مش واضح مش ظاهر. منظر عجيب جدا ما بين استلام العشر كلمات أو العشر وصايا في العهد القديم وبين ربنا اللي بيكتب الوصايا على ألواح حجرية. ويمكن لما جه واحد يحب يمثل هذا المنظر في فيلم الوصايا العشرة بيصوروا كده ان كورة من النار تطلع وتروح رشقة في اللوح الحجر وايه وتنقش. وبين منظر الكنيسة في يوم الخمسين لما ايضا حل الروح القدس بنار، لكن ما نقش الكلمات على ألواح من الحجر، نقشها فين؟ على القلوب. منظر مختلف بين الله المحتجب في العهد القديم حيث الضباب، وبين عمل الروح القدس وعمل النعمة في العهد الجديد وهي بتنقش الوصايا جوه. زي ما أرميا تنبأ يقول تأتي أيام في العهد الجديد وصاياي أكتبها على قلوبهم وأجعلها في أذهانهم. لما الروح القدس ينقش، عشان كده لما بولس الرسول حس بان الروح القدس انسكب على الكنيسة في العهد الجديد بنعمته يقول كده، لان محبة الله انسكبت على قلوبنا بالروح القدس الايه المعطى لنا. محبة الله مش الخوف والارتعاد بتاع العهد القديم، لكن في حلول الروح القدس كان انسكاب محبة. لما واحد بيحب واحد ويحب يعبر له عن مدى هذا الحب يقول له ده انا اديك روحي اقصى ما املك او اغلى ما املك اديك روحي. ربنا نطقها لينا لما احبنا للغاية جدا قال لنا انا اديك روحي. عشان كده سكب الروح كعلامة ايه؟ حب. ده اول موقف بعد ما استلموا الوصايا. ما تخليش الخوف جواك لكن ضع المخافة. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل انتم رأيتم انني من السماء تكلمت معكم. لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. فاكرين لما كنا بنتكلم عن عبادة الأصنام أو الوثنية وقلنا ازاي الإنسان ابتدى يخترع الإله ويعمل تماثيل ويحط نموذج ورموز. فأول حاجة ربنا قال لهم أنا كلمتكم منين؟ من السماء. أنا أختلف عن بقية الآلهة اللي فين؟ في ذهنكم. أنا كلمتكم من السماء. إن كنتوا بتظنوا إن اللاهوت شبيه بالفضة أو بالذهب، وكانوا اليهود يحبوا جدا الفضة والذهب، فربنا قال لهم لا، أنا مش من فضة ومن ذهب، أنا كلمتكم منين؟ من السماء. اوعوا تظنوا ان اللاهوت محدود او ان اللاهوت ممكن يحل فضة وايه وذهب. فادهم الدرس ان الاله بتاعهم اله غير محدود، اله روحاني، روح الله روح، ما يتحدش في منظر او في شك او في رموز معينة، لكن هو روح. وقال لهم انا كلمتكم من السماء، ما تقدروش توصلوا لي، ما تقدرش تعمل اله على مزاجك وفي الوقت المعين تطلعه وتحطه قدامك مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك وفي كل الاماكن التي فيها اصنع لاسمي ذكرا اتي اليك واباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذ رفعت عليها إزميلك تدنسها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه. وبعد ما كلمهم عن الوصايا كلمهم عن إيه؟ العبادة، المذبح اللي يتعمل. وقال لهم المذبح ده يتعمل منين؟ من إيه المادة؟ من تراب. وان فكرت تعمله من حجارة ها ما ترفعش ازميل على الايه على الحجارة وتدق فيها، تعمله بحجارة كده زي ما هو. وبعدين ما تعملوش ايه تاني؟ ما تعملوش درج. درج يعني ايه؟ سلم، لألا تنكشف عورتك. ثلاث مواقف، والاخير ده اغرب واحد فيهم. عايز تعمل مذبح تعمله من تراب، عايز تعمله من حجارة ما تشكلوش انت بأزميلك، ده حجارة كده جاهزة تعمله. وبعدين تالت حاجة ما تعملوش سلم تطلع عليه عشان ما تنفضحش وتتعرق قدامه. طب ليه يا رب انت اخترت مذبح من تراب؟ ليه؟ طب ما نعمل لك مذبح من ذهب، ولا مذبح من فضة، ولا مذبح من رخام. فضة عشان برضك ما يعبدوش المذبح نفسه لما يشكلوه بذهب او فضة ويعملوا له صورة جميلة كويس، عشان ما ينشغلوش بالشكل والبناء من غير ما يكونوا فيه عبادة جوهرية من ايه؟ من جوه، من القلب. كويس. ليه ربنا اختار التراب؟ حلو قوي. كأن ربنا بيقول لنا كده عبادتي مش عايز اكلفك ايه؟ حاجة. مش عايز اكلفك حاجة. مش عايز ادفعك تمن حاجة. انا عايز القلب اللي يقدر يعبدني. طب يعبدك بايه؟ من المادة اللي انت اتخلقت منها. يا ادم انت تراب والى التراب ايه؟ تعود. انت تراب والى التراب تعود. مش عايزك تعبدني بامكانيات من براك، اعبدني باللي عندك، بالمادة بتاعتك، باللي فيك. انت تكوينك تراب، اعبدني بهذا التكوين. انا ما بطلبكش بامكانيات جبارة، ما بطلبكش بحاجات خارج منك، لكن بطلبك باللي فيك. اوعوا تفتكروا ان ربنا طالب منا طلبات كتيرة او حاجات تفوق امكانياتنا، العكس. ربنا طالب تراب صنعك منه، ربنا طالبك بامكانياتك الضعيفة، ما كلفكش بحاجة غالية. عشان كده اللي يقدر يفهم الحتة دي يقدر يعبد ربنا بقوة، بقوة الامكانيات البسيطة اللي موجودة فيه. بنقعد بصين لنماذج عالية، فلان كان بيصوم 3 اسابيع، فلان كان معرفش بيعمل ايه، بيصلي ايه وبيعمل ايه ويقف طول الليل، وبعدين يحط الانسان قدامه نماذج عالية عالية عالية، وبعدين يجي يعيش ما يلاقيش حاجة. مين قالك كده؟ ده ربنا عايز التراب، عايز امكانياتك اللي فيك. مذبح، والمذبح ده كانت تقدم عليه ذبائح من نوعين، اما ذبائح تكفير عن الخطايا، واما ذبائح شكر ربنا. ده اللي طالبه منك ربنا في مذبحك او في عبادتك، تقدم ذبائح توبة وتقدم ذبائح شكر ليه. ربنا مش بيطالبك بعمل معجزات او باعمال خارقة للطبيعة، لكن ربنا اللي عايزه منك تقدم ذبائح توبة وذبائح شكر. ما قالكش عايز الاف من الفضة والاف من الذهب، لكن ربنا قالك بامكانياتك البسيطة بالتراب بتاعك، ده اللي انا عايزه. عشان كده اول حاجة ربنا اتفق معاهم، تعمل مذبح تعمله من تراب، تعمل مذبح اعمله من تراب، ارخص حاجة، بس التراب ده هو المادة اللي انت تكونت منها. اعبدني بامكانياتك، قدم لي ذبايح توبة، قدم لي ذبايح شكر. قال له وان حبيت تعمل مذبح من حجارة ما ترفعش ازميلك عليها، فلا تبله منها منحوتة، ما تقعدش تشكلها بايديك، لانك لو رفعت ازميلك عليها تعمل فيها ايه؟ تدنسها. ايه المعنى ده؟ طب ليه يا رب؟ يعني طب ما هو يقعد يتفنن ويدقلك في الحجر ويشكله لك ويطلع لك منظر جميل، انت تكره ان يطلع لك مذبح شكله حلو؟ قال له لا، مش عايز حجارة مرفوعة عليها ازميل. معناه ايه الكلام ده؟ مين اللي يقدر يلقط المعنى؟ عشان الانسان ما يعملش اله يشكله على هواه او على مزاجه. كويس، الازميل ده يمثل ايه؟ يمثل ايه في حياة الانسان؟ عمل اليدين او البر الذاتي. لا، هتعبدني زي ما انا عايز، مش زي ما انت ايه عايز، مش باعمال انت هتخترعها ونواميس انت تحطها وطقوس انت تبنيها. ما ترفعش ازميلك عليها عشان ما تنجسهاش. لكن هي دي مشكلة الانسان، كل يوم بيرفع الازميل ويعبد ربنا على ايه؟ على مزاجه او باعمال البر الذاتي. يصرخ اشياء كده ويقول كل اعمال البر اللي عملناها كخرقة نجسة، كل اعمال البر الذاتي كخرقة نجسة. ثالث حاجة يقول له لما تعمل المذبح ما تعملوش ايه؟ سلم، لئلا تصعد على السلم فتنكشف عورتك. حاجة غريبة، يعني ليه ربنا بيقول الكلمة دي؟ يعني ليه؟ حاضر. السلم ده رمز الايه؟ صعود، يعني علو، يعني كبرياء. ربنا بيقول له ما اناش عايز ايديك تتمد لا في طريقة البنى ولا في طريقة الايه الوصول الى المذبح. لا في طريقة بنى المذبح ولا في طريقة الوصول الى المذبح. السلالم دي كبرياء، هتطلع على كبرياء هتتفضح، تبان انك ايه عاري مفضوح. وربنا مش عايز حد يبقى عريان قدامه. ليه؟ وكان بيصر على الحتة دهية. يعني واحد يقول يعني هو منظر سخيف يعني، لكن لا، ربنا اصر ان هو يذكره. ارجعوا زي ما كنا بنتكلم عن عبادة الوثنيين، ان ارتبطت عبادة الاصنام بالايه؟ بالشهوة وبالعري. عشان كده لما تروحوا تشوفوا كل الالهة التماثيل عاملينها الهة ايه؟ عريانة، عاملينها الهة عريانة. فارتبطت العبادة في ذهنهم بالعري، وربنا يقول لهم لا، انا ما احبش عريان، انسان عريان. لما ادم وحواء حسوا ان هم عريانين، ربنا عمل فيهم ايه؟ لبسوا. اصل العري ده نتيجة الايه؟ الخطية. وما احبش حد يقرب مني وهو عليه خطيته، يتكفي وما يخدش اي امكانيات تساعد ان عورته تنكشف او عريه ينكشف. عشان كده لما تصنع المذبح ما تعملوش سلالم، لئلا تتكبر والكبر ده يقودك الى العري. زي ما ادم وحواء حبوا ان هم يتكبروا ويصيران مثل الله، عارفين كل شيء وعارفين الخير والشر، فكانت النتيجة ان هم ايه؟ اتعروا. كانت النتيجة انكشفت عورتهم. فعشان كده ربنا حذر الشعب من الاول، لا، انا اله يحب القداسة. العادات اللي ارتبطت في ذهنكم من عبادة الاصنام، من عري وشهوة وزنا ونجاسة، ده مش الطريق ليا، ما تقدروش تقربوا مني بهذا الطريق. والعجيبة ان الحتتين اللي ربنا حذرهم منهم ما تعملوليش ذهب ولا فضة وما تتعروش. اول خطية وقع فيهم الشعب لما كان موسى على الجبل، الحتتين دول مسكوا الذهب وعملوا منه ايه؟ عجل. وبعد ما عملوا العجل قاموا وتعروا بعد ما اكلوا ايه؟ شربوا وزنوا. رجعوا لنفس طقس عبادة الايه؟ الشعوب اللي حواليهم الوثنيين. رغم ان دي كان اول تحذير من ربنا بعد ما ادى الوصايا العشرة، ما تعمليش ذهب وفضة وما تتعراش قدامي. لان ربنا عايز الانسان مكسو، يكسي الانسان ببره، لان العري دي هو حالة الخطية او حالة الفضيحة. ربنا عايز الانسان متغطي قدامه، ستره بلباس النعمة او كساه برداء البر. عشان كده نبه وقال لا تداخل لأيدي بشرية في طريقة البناء او في طريق العبادة او في الوصول الى العبادة. لو انت بتبنيها ولا انت بتصل اليها، مش عايز تداخل. عشان كده ده عمل النعمة بتاعت ربنا، انا مش عايز منك غير مذبح من تراب بامكانياتك وبالمادة اللي انت خلقت منها وخلقت بيها. ما بيطالبكش بحاجات اكتر منك او اكتر من مستواك، لكن طالب منك مذبح للتوبة ومذبح للشكر. ده اللي ربنا طالبه منا. مش طالب منا عمل معجزات ولا اعمال جبارة، لكن طالب منا الحتتين دول، عمل التوبة وعمل الشكر باستمرار، المذبح اللي انت بتبنيه في حياتك. لكن الانسان كل شوية كده يرفع الازميل بتاعه ويشكل ويحط بره الذاتي وأراءه الشخصية وتدخلاته واستحساناته البشرية.